بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج مسلم معنى الشطر الأول منه بسند آخر إلى عثمان بن أبي العاص، وسعيد الجريري مختلط، ولكن الراوي عنه حماد بن سلمة، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث أن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم أي جعلتك إمامهم. قوله واقتدي بأضعفهم من أجل هذه الفقرة، ذكر الحديث في صحيح مسلم، هو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وقد أخرج مسلم معنى الشطر الأول منه برقم 468. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك. قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، قال أدنه، فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. قولها أجد في نفسي، قيل يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدم هذا الناس، فأذهبه الله تعالى ببركة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه. ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة، فإنه كان موسوسا ولا يصلح للإمام الموسوس. فقد ذكر مسلم في صحيح بعد هذا عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله وتفل عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذا هو الذي أشار إليه الشيخ في هذا القطعة من صحيح مسلم. وقوله في هذا الحديث أنت إمام قومك واقتدي بأضعفهم أي خفف، فإن الإمام يراعي شعور الضعفاء وأحوالهم، لو راعى شعور الأقوياء لتعب الضعفاء، ولكن اقتدي بأضعفهم بحيث أنك إذا خففت صار الأضعف خلفك بغير مشقة. قوله واتخذ مؤذنا، هو يجوز للإمام أن يؤذن، لكنه قد يشغل عن الأذان وعن الجمع بين الأذان والإمامة، كونه يؤذن ثم ينتظر فيؤم الناس، قد يحصل له يعني ثقل وأشغال بهذا عن هذا، فالإمام يتخذ مؤذنا. ولا ينفي اتخاذ مؤذنين، قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن منهم مكتوم، أذن الأذان الأول الفجر ومؤذن الأذان الأخير، وهكذا يتناوبون في بقية الأوقات أوقات الصلوات. قد ذكروا من فوائد هذا الحديث جعلني إمام قومي طلب الإمامة لمن كان أهلا لذلك، وجعلنا للمتقين إماما، وهذا أمر ليس بالدنيوي هذا أخروي. قال الصنعاني في سبل السلام: وعثمان بن أبي العاص هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص ثقفي، استعمله النبي الطائف فلم يزل عليه مدة حياته، خلافة أبي بكر وخلافة عمر ثم عزله، وولاه عمان والبحرين وكان من الوافدين عليه صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، إلى قوله. الحديث يدل على جواز طلب الإمامة في الخير، وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون اجعلنا للمتقين إماما، وليس من طلب الرياسة المكروهة، فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان صاحبها، لا يعان من طلبها ولا يستحق أن يعطاها كما في الحديث. وأنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه، يجعل عظفهم كأنه المقتدى به، خفف لأجله، ويأتي في أبواب الإمامة الصلاة التخفيف، ويتخذ المتبوع مؤذنا ليجمع الناس للصلاة، وأن من صفة المؤذن المأمور باتخاذه أن لا يأخذ على أذانه أجرا أي أجرة، وهو دليل على أن من أخذ على أذانه أجرا ليس مأمورا باتخاذه. وهل يجوز له أخذ الأجرة أي إذا أعطي بغير اشتراط؟ فذهب الشافعية إلى جواز أخذه الأجرة مع الكراهة، وذهبت الهادوية هكذا ينقلون الهادوية والله المستعان، والحنفية إلى أنها تحرم عليه الأجرة لهذا الحديث. قلت: ولا يخفى أنه لا يدل على التحريم، وقيل يجوز أخذها على التأذين في محل مخصوص إذ ليست على الأذان حينئذ بل على ملازمة المكان كأجرة الرصد، وهذا فيه نظر. قال ابن قدامة: ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب، وكرهه القاسم بن عبد الرحمن الأوزاعي أصحاب الرأي وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص وذكر الحديث، ولأنه قرب لفاعله لا يصح إلا من مسلم، الأذان لا يصح إلا من مسلم ما يصح من كافر، فلم يستأجره عليه كالإمامة. وحكى أحمد حكي عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز أخذ الأجرة عليه لا اشتراطها، ورخص فيه مالك بعض الشافعية لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال. أما إذا أعطي بغير اشتراط من جهة ولي الأمر فينقل عدم الخلاف على جوازه. قال: ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، أخذ الرزق أي الذي يعطيه ولي الأمر أو الجهة مثل ما يسمى بالأوقاف أو كذا، وإذا أعطوه على ذلك لا خلاف في جوازه، يكره الاشتراط والطلب لهذا، ولا أذن إلا بهذا المبلغ، ولا أم الناس إلا بهذا المبلغ، ولا أدرس إلا بهذا المبلغ، ولا أخطب إلا بهذا المبلغ، ولا أدعو إلا بهذا المبلغ، وهكذا. هذا الاشتراط مكروه في العبادة، هذه الأعمال عبادة، وجماعة من أهل العلم يقولون حرام ولا يجوز أخذ، ولا يجوز ابن قدامة وجماعة ابن المنذر اشتراط، وأنه لا يفعل هذه العبادة إلا بمقابل دنيوي، كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، وهذا قول الأوزاعي الشافعي، لأن بالمسلمين حاجة إليه، إلى المؤذن، إلى الإمام، إلى من له شأن يقوم به، وقد لا يوجد متطوع به إذ لم يدفع الرزق فيه يعطل، إذا لم يدفع الرزق فيه يعطل، عطل ينشغل بأعمال اكتسابه فيتعطل، تتعطل هذا الموضع ويشغر هذا العمل. ويرزقه الإمام من الفيء لأنه المعد للمصالح، فهو كأرزاق القضاة والغزاة المؤذنين والأئمة ومن هيئهم يعني ولي الأمر لأعمال تشغلهم عن الاكتساب، يرزقهم من ذلك بيت مال المسلمين. وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره، لم يرزق غيره لعدم الحاجة إليه. وإن وجد متطوع به معنى أنه يجوز أنه يؤذن تطوعا، لكن لا بد أن ينصب ولي الأمر قضاة، يجعل أئمة ويجعل كذا. طيب لو جعلهم على عمل ما يعينهم فيه لا يستطيعون الاستمرار لإنشغالهم، فهذه الإعانة لا خلاف فيها إذا كانت من بيت المال، إذا كان بيت المال يجاز أن يأخذ هذا الإعانة على أذانه على كذا بغير اشتراط، خلاف في جوازها. قال الخطابي: أخذ المؤذن الأجرة على أذانه مكروه، معالم السنن 180 عند حديث 180. في مذهب أكثر العلماء كان مالك بن أنس يقول لا بأس به ورخص فيه. قال الأوزاعي: الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل، إجارة مكروهة ولا بأس أن يعطى، الجعل العطاء يعطى ليس مقابل أذانه. كره ذلك أصحاب الرأي ومنع منه إسحاق بن راهوي. قال الحسن: أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله. كره الشافعي وقال لا يرزق الإمام المؤذن إلا من خمس الخمس، يعني من بيت المال أحسن، إنه مرصد المصالح، مرصد لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره. من أين ما رزقه ولي الأمر جاز له. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط 301 بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة، قال: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجرة على أذانه، لحديث عثمان أن أخذ مؤذن على أذانه، عثمان هذا حديثنا في الباب. فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك لأن السنة منعت منه، فإن صلوا بأذان من أخذ على أذانه أجرا فصلاته مجزية. بعضهم يقول أذانه باطل، والصحيح أنه صحيح أنه ما يبطل، فصلاتهم مجزية لأن الصلاة غير الأذان وليست الإمامة كذلك. أخشى أن لا تجزئ صلاة من أما بجعل، يعني بعطاء واشتراط، كما روى الحسن أنه قال: أخشى لا تكون صلاته خالصة لله. انتهى كلام ابن المنذر. ومن أحسن الكلام هنا كلام الشوكاني بعد ذكر الخلاف، وهو نظير كلام ابن قدامة، وهو بالمجد باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان، أساق هذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص. ما قالوا: أخرج ابن حبان أن يحيى البكالي قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إني لا أحبك في الله. قال له ابن عمر: إني لا أبغضك في الله. قال: سبحان الله، أحبك في الله وتبغضني في الله؟ قال: نعم، إنك تسأل على أذانك أجرا. يحيى البكاء، قال البكاء في الحاشية. وروي عن ابن مسعود أنه قال: أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الأذان وقراءة القرآن، أي إقراء القرآن، والمقاسم والقضاء والقضاء. ذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي، قال: روى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلا، ويقول: أعطي بغير مسألة، إن أعطي بغير مسألة فلا بأس. وعن معاوية بن قرة أنه قال: كان يقال لا يؤذن لك إلا محتسب، وذهب إلى تحريم الأجرة شرطا على الأذان والإقامة، ذكر منه أبا حنيفة وجماعة أنها محرمة إذا اشترط. ثم قال في آخر البحث، آخر بحث هذه المسألة، وقال ابن العربي: الصحيح جواز أخذ الأجر على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، يعني من بيت المالك وهل. وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة أو بغير اشتراط، كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك ما تركت بعدي نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. بعد نفقة نسائي من بيت المال، أبو بكر كان يقول أنفق على بيت أهلي من بيت المال. فقاس المؤذن على العامل، وهو قياس في مصادمة النص. وفتيا ابن عمر التي مرت لم يخالف أحد من الصحابة كما صرح بذلك اليعمري، وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك، وأخرج عن أبي محذور أنه قال: فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت، ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شيء من فضة. قال اليعمري: ولا دليل فيه. الأول أن قصة أبي محذور أول ما أسلم، لأنه أعطاه حين علم علمه الأذان، وذلك لا أنه أعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص، وحديث عثمان تأخر. الثاني أنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال، أنه أعطاه لإسلامه، أنه أعطاه لفقره، لا لأنه أعطاه لأذانه. وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطى حينئذ غيره من المؤلف قلوبهم. ووقع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال انتهى. وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال إن الأجرة إنما تحرم إن كانت مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسألة، والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن جميل جدا. إن أعطيها بغير مسألة أو أعطيها من بيت مال المسلمين أخذ، ولا يقول يشترط أنه ما يأذن إلا بها ولا يؤم إلا بها إلى آخره، أن هذه عبادة. وأما الاشتراط على ذلك فغير حسن بل مكروه، وبعضهم يراه محرما، والحديث يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم كما ترى. حديث يحيى البكاء إلى قصة ابن عمر: أحبك قال أبغضك، في ميزان الاعتدال اعتبرها من مناكيره، مناكير يحيى البكاء من ميزان الاعتدال في ترجمته، وقد ترك. حاصل ذلك أن أخذ الأجرة على الأذان اشتراط ذلك لا يجوز، ليس خاصا بالأذان، أذان والإمامة والخطابة والتدريس وسائر أفعال الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تعاونوا على البر والتقوى، هذه أعمال خير تبذل لله. ثانيا، ولي الأمر يحتاج إلى من يقيم هذه الشؤون، فإن أعطاه مقابل ذلك أخذ. وأيضا ينبغي لولي الأمر أن يعتمد ذلك لمن يشغله عن أعماله بمثل هذه الأعمال التي يشغل بها عن الاكتساب، كالقاضي وغيره، وعمل المسلمين على ذلك. ثالثا، أنه إن أعطاه أحد ولو غير ولي أمر المسلمين تعاونا تطوعا فعل خير غير اشتراط، على صلاته، على أذانه، على إمامته، على أذانه، على خطابته بغير اشتراطه، وإنما أعطاه تطوعا من نفسه: ما أعطيت من هذا المال فخذه فتموله، وليس حراما عليه. أما الجمهور فيرون الكراهة فقط دون التحريم، كما نقله الخطابي: مكروه، إذا أخذ باشتراط مكروه. إلى هنا بارك الله فيكم.